سأتناول في هذه المحاضرة عددا من العناصر المهمة في هذا الموضوع المهم. أرى أن من أهمها تمهيد للدخول في الموضوع، ثم تعريفه وأهميته وضوابطه ووسائل تعزيزه وتحقيقه ومعوقاته ومهدداته، ومن ثم الحديث عن صور من أهم صور الانحراف الفكري التي ينبغي على المسلمين أن يعرفوها حتى يحذروها. كذلكم نتحدث عن نماذج ممن عنوا بالأمن الفكري للأمة ابتداء من رسل الله عليهم الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، وإلى عدد من المصطلحات المهمة التي حصل فيها الخلل الفكري والانحراف الفكري الذي ينبغي أن نقف جميعا حصونا منيعة أمام سيله الجارف الذي يريد أن يجر البلاد والعباد إلى فتن لا يعلم عواقبها إلا الله. وسأتحدث بإذن الله إن سمح الوقت عن دور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضية وفي تحقيق الأمن الفكري بكل صوره وأشكاله، والقنوات التي عنيت بها هذه الشريعة لتحقيق الأمن الفكري، ومن ثم الدور البارز لهذه البلاد حرسها الله، بلاد العقيدة والشريعة وبلاد الأمن والأمان، الدور البارز لها في سبل تحقيق الأمن الفكري، وأيضا الخاتمة وشيء من النتائج والتوصيات والمقترحات. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة، إن من أكبر نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للإسلام، ومن علينا بهذه الشريعة الغراء التي جاءت لتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، حفظت للناس الضرورات الخمس التي جاءت هذه الشريعة، بل جاءت الشرائع كلها لتحقيقها في الدين والنفس والعقل والمال والنسب. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والمعتمد هو أن استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد في أمور المعاش والمعاد. ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: والشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، فهي خير كلها وعدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى ضدها فليست من الشريعة. أيها الأحبة، من محاسن هذه الشريعة الغراء أنها جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمعات والأمة، فالأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بهذه الشريعة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أهم أنواع الأمن الأمن الفكري، بل هو لب الأمن وركيزته، لأن الأمم والمجتمعات والأمجاد والحضارات إنما تقاس بعقول أبنائها وأفكارهم لا بأجسادهم وقوالبهم، فالعبرة بالقلوب لا بالقوالب، والعبرة بالأرواح لا بالأشباح. فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وأمنوا على ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ، فقد تحقق لهم الأمن في أسمى صوره وأجلى معانيه. وبالتالي إذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة وأفكار دخيلة وثقافات مستوردة، فقد جاس الخوف خلال ديارهم، ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مقومات بقائهم. لذلك حرصت هذه الشريعة الغراء على تعزيز الأمن ومنظومته الشاملة، لا سيما الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمعات والأمم. وكان لهذه الشريعة الدور المجلى والقدح المعلى في ذلك عن طريق عدد من الوسائل والقنوات المتعددة التي أسهمت في حمايته والحفاظ عليه من كل قرصنة فكرية أو سمسرة ثقافية أو عولمية تهز مبادئه أو تخدش قيمه أو تمس ثوابته وعقيدته. أيها الإخوة، الأمن مطلب أساسي لكل أمة، ويأتي الأمن الفكري على رأس قائمة الغايات الهامة بل المهمة، لتكون حماية المجتمع عامة والشباب خاصة في البلاد الإسلامية بل في بلاد العالم من كل الأفكار الدخيلة الهدامة، ليكون ذلك كله واجبا شرعيا وفريضة دينية. والأمن الفكري جاء في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأي بركة أعظم من تحقيق الأمن؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، وهذا ما من الله عز وجل به على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن الله على قريش في موضع آخر بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أهمية الموضوع تكمن أهمية هذا الموضوع من عدد من النقاط، أهمها أن هذا الموضوع يعنى بقضية هي ركيزة استقرار المجتمع وأساس أمنه وطمأنينته، ألا وهو الأمن بمفهومه الشامل. ثانيا، تخصصه بنوع من أنواع الأمن يعد أهم أنواع الأمن ومنظومته وركيزتها، وهو المتعلق بعقول أبنائها وأفكارهم وثقافاتهم، وهو جانب الأمن الفكري من حيث حقيقته ووسائل تحقيقه. ثالثا، إبراز دور هذه الشريعة الغراء التي جاءت بدرء المفاسد وتحقيق المصالح وجاءت برعاية الأمن في تعزيز الأمن الفكري عن طريق عدد من الوسائل والمجالات المهمة. رابعا، أن هذا الموضوع يأتي في زمن كثرت فيه التحديات والحملات والانحرافات الفكرية، فلعله يضيف لبنة في إبراز تحقيق هذا الأمن الفكري للأمة. نعم أيها الإخوة، إلى متى ننتظر ونحن نرى الأفكار الدخيلة تجوس خلال ديار المسلمين وتجر أبناء العقيدة والتوحيد إلى متاهات من الأفكار المنحرفة الضالة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، أو تدعو بوجه مضاد إلى العلمنة والتغريب والمساس بالثوابت وهز القيم؟ خامسا، أن الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصها، وذلك بتحقيق التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية. سادسا، أنه في غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل في الأمن في جميع فروعه، وقد رأينا يوم أن اختلت بعض أفكار أبناء المسلمين، رأينا كثيرا من البلاد تتوجس الخوف والرهبة وتعيش حياة فوضى ومضطربة، لأنها لم تأمن على أمنها كما كانت تأمن عليه. سابعا، أن الفكر في هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدتها ومسلماتها وثوابتها، وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها. ثامنا، أن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور والنماء والحضارة للمجتمع بشتى صورها ومجالاتها. تاسعا، أن في تحقيقه حماية للمجتمع عامة وللشباب خاصة، ووقاية لهم مما يرد عليهم من أفكار دخيلة هدامة. عاشرا، أن الأمن الفكري يبحث في كيفية التصدي للجرائم، لا سيما الجرائم الفكرية وجرائم العنف خاصة، كما أن في تحقيقه صيانة للشريعة وذبا عن حياضها وحراسة للعقيدة وصونا للأمن والفضيلة، لأن الغاية التي يتفق عليها جميع أعداء الإسلام هي الطعن في هذا الدين والتشكيك فيه. أيها الإخوة، وبعد ذلك أجزم أنكم تريدون أن تعرفوا حقيقة هذا الأمن الذي نريد الحديث حوله. إن المتبادر لأول وهلة أن الأمن الفكري، أن هذا المصطلح منصب على ما يتعلق بالفكر وما يتعلق بمكونات الثقافة الخاصة بكل أمة، ولذلك فإننا إذا أردنا أن نذكر تحقيقه أو أن نذكر تعريفه وبيان حقيقته وماهيته، فإننا نستطيع أن نصوغ تعريفا له بأن نقول: هو أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية. وبعضهم يعبر عن بالأمن الثقافي، والأمن الثقافي للمجتمع هو وجود قيم وتصورات تفرز ضوابط سلوكية من شأنها أن تشيع الأمن في النفوس وتجافي الجنوح إلى العنف. هذا هو مفهوم الأمن الفكري بعامة. أما مفهومه لدى المسلمين فمن المعلوم أن المسلمين إنما يرجعون في كل أمورهم إلى الكتاب والسنة، ومن ذلك أمورهم الثقافية والفكرية. فالكتاب والسنة هما مصدر الأمن الفكري لديها. ولذلك إذا أردنا أن نصوغ تعريفا للأمن الفكري لدى هذه الأمة فإننا نقول أن يعيش المسلمون في بلادهم الإسلامية آمنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فما تطمئن المسلمون على خصائص ثقافتهم ومميزات فكرهم وأمنوا على ذلك من لوثات الفكر الدخيل وغوائل الثقافة المستوردة فقد تحقق لهم الأمن الفكري. العنصر الثالث ضوابط هذا الأمن. ونحن بحاجة دائما إلى أن يكون حديثنا منضبطا بالضوابط الشرعية، لأن هناك من الناس من تتداخل عليه الأمور وتلتبس عليه الحقائق وتلتبس عليه المصطلحات. فنحتاج في كل أمورنا أن تكون صياغاتنا منطلقة من خلال التأصيل الشرعي والضوابط الشرعية، لا سيما في قضايا المصطلحات، لأن كثيرا من المصطلحات تستعمل أحيانا في حق ويراد بها باطل، يستخدمها أعداء الإسلام بعكس ما يستخدمها المسلمون. يكون عند بعض المسلمين لا سيما من ناشئتهم وشبابهم شيء من الغبش وشيء من اللوثات التي تحرف هذا المفهوم الصحيح إلى مفاهيم أخرى غير شرعية، كما يفهم مثلا الولاء والبراء، أو كما يفهم الجهاد، أو كما تفهم قضايا التكفير، أو في المقابل حينما تفهم القضايا الحرية أو قضايا الإصلاح أو قضايا الإرهاب، ويراد بها ضوابط غير الضوابط المنبثقة من الكتاب والسنة. ولذلك فإننا نقول إن من أهم الضوابط التي ينبغي أن يعنى بها في هذا المجال، أولا أن يكون الأمن الفكري منبثقا من ديننا الحنيف ومعتقداتنا الصحيحة الراسخة، وذلك بأن يكون على ضوء النص أو أن يكون على ضوء حكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها ورعاياتها للمصالح العظمى ودرئها للمفاسد وتقليلها. ثانيا أن يتمشى مع مقاصد الشريعة وحكمها وتحقيقها للمصالح ودرئها للمفاسد. ثالثا أن يحقق الأمن الفكري الوسطية والاعتدال، لأن الوسطية والاعتدال ميزة من أهم مميزات هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولكي لا يجنح بعض الناس في مفهوم الوسطية سواء بالتميع أو الانهزامية أو شيء من الغلو والتطرف والزيادة، فإننا نقول إن ذلك لا بد أن يكون بفهم الصحابة، بفهم خير القرون والأئمة الكبار من علماء الأمة الذين تلقتهم الأمة وتلقت علمهم بالقبول. رابعا أن يتلقى هذا الفكر وهذا الأمن من المصادر الصحيحة، ويتولى ذلك العلماء الربانيون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خامسا أن يحقق الأمن الفكري للأمة وحدتها وتلاحمها وتماسك جماعتها، فمن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. سادسا أن يحافظ هذا الأمن على ثقافة الأمة ومكونات أصالتها وقيمها. سابعا أن ينجح في تحديد هوية الأمة وتحقيق ذاتيتها وإبراز شخصيتها. ثامنا أن يسمو بالأفراد والمجتمعات إلى درجات من الطهر والعفة والنبل. تاسعا أن يكون القائمون عليه والحامون له والزائدون عنه هم ولاة الأمر من الحكام المسلمين والعلماء العاملين الربانيين. عاشرا أن يكون طريقا لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بعيدا عن الازدواجية والفوضى الفكرية والاجتماعية، كما أنه أمر دعت إليه هذه الشريعة من خلال التعاون والتعارف وإبراز المحاسن والفضائل، وتعاونوا على البر والتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ينبغي أن نقول للعالم هذا هو ديننا، وهذه شريعتنا، وهذا هو أمننا، وهذه الشريعة إنما جاءت بالرفق والتسامح واليسر ورفع الحرج، وفتحت أبواب الحوار مع الآخرين بالضوابط الشرعية. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وما اتسمت به هذه الشريعة من الرفق ومراعاة حقوق الإنسان والشعوب وتحقيق الحرية الشرعية والعدل والحق والمساواة والحوار مع الآخر ومد الجسور مع الحضارات الإنسانية الأخرى. لأن الشريعة لم تأتي بالتقوقع والانعزال عن العالم، بل هي رسالة هداية ورسالة رحمة للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما قررته الشريعة من الحرص على العلوم والمعارف النافعة، وأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها. وإنما ذكرت ذلك أن الإخلال بالأمن الفكري ينتج عن علاقة هذه الأمة بغيرها، فلا بد من وضع الضوابط لذلك، ولا بد أن تكون الضوابط شرعية مأخوذة من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، لأن هذه القضية مهمة. فإن بعض الناس لهم شبه ولهم نصوص لكنهم لم يفهموها على ما فهمه سلف هذه الأمة، فحقق لهم هذا الفهم السيء خللا وانحرافا من أنواع الانحرافات الفكرية، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. العنصر الرابع: وسائل تحقيق الأمن الفكري. هناك أيها الإخوة عدد من الوسائل التي تعزز الأمن الفكري للأمة، ويمكن تلخيصها فيما يأتي. أولا: الاهتداء بهدي الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الأمن الحقيقي. وشتان وهيهات ثم هيهات أن يكون هناك أمن فكري أو أمن شامل بكل منظومته الشاملة، دون أن نعود إلى العقيدة الصحيحة وإلى الاهتداء بالكتاب والسنة. ولهذا قرن الله الأمن بالإيمان: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أهم وسائل تحقيق الأمن الفكري أيها الإخوة العناية بتطبيق الشريعة، فإن تطبيق الشريعة سبب للأمن الشامل وبكل صوره وأنواعه ومجالاته. والعناية بالضرورات الخمس والمقاصد الشرعية والمصالح العظمى لهذا الدين، فإن هذه قضية ينبغي أن يفهمها المسلمون جميعا. ثالثا: العلم النافع. لا يمكن أن يتحقق الأمن على أيدي الجهلة أو على أنصاف المتعلمين، بل لا بد لتحقيق الأمن من العلم النافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففز بعلم تحيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ومن أهم ما يتعلق بهذه القضية، أعني قضية العلم، المنهجية الصحيحة في طلب العلم، وذلك بأن يؤخذ من العلماء الراسخين في العلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لا بد في العلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققا في العلم. فإذا أخذ العلم من غير العلماء أو من أنصاف المتعلمين أو أدعياء العلم أو من بلوا بداء التعالم والقول على الله بغير علم، فإن ذلك سبب والعياذ بالله لأن تؤتى الأمة من بطعنة من أشد الطعنات، وذلك في فكرها وثقافتها ومصادر التلقي فيها. أيها الإخوة، مما يتعلق بقضية العلم أيضا الأدب بين طلاب العلم وحسن الأسلوب. يقول الإمام عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من العلم أحوج منا إلى نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول عبد الله بن وهب: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يؤخذ العلم من مرجعه الصحيح من العلماء الراسخين في العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وليحذر طلاب العلم من القول على الله بغير علم أو الخوض في أمور الحلال والحرام دون علم بين، فإن العلم البين يبدد بنور الدليل ووضوح النص وقوة الحجة ظلمات الشبه والجهالة التي يعيشها كثير من الناس. وإذا نظرنا في جانب الأمن الفكري للأمة وجدنا أن الأمة لما أن تساهل بعض أبنائها بالأخذ والتلقي من غير العلماء رأينا الانحراف الفكري، وحينما اتهم العلماء في دينهم وتقول عليهم وكثر الطعن فيهم من أناس من أنصاف المتعلمين أو ممن هم غرر بهم أو ممن سلكوا تيارات مخالفة لما عليه علماء الشريعة، أصبحت ترى الطعن في العلماء واضحا وسهلا لدى كثير من الناس. فكم طعن في أهل العلم، والطعن في أهل العلم أمر خطير، لأن الطعن في العلماء طعن في الشريعة، لأن العلماء إنما يبينون هذه الشريعة، وإذا طعن في من يبينها ويوضحها للناس فإن الناس تزهد في من يبينها للناس، وبالتالي يتركونهم إلى منظرين وإلى أناس جهلة من أنصاف المتعلمين لا يعرفون الأدلة الصحيحة، وإن عرفوا الدليل الصحيح لا يعرفون فهمه على ما فهمه السلف الصالح، ولا يستطيع بعضهم أن يأخذ طرق الاستنباط ودلائل الاستدلال الصحيح من المضان الشرعية المعتبرة. كذلك أيها الإخوة، من الأمور المهمة في تحقيق الأمن الفكري العمل الصالح، فإن الذنوب والمعاصي والتساهل والمنكرات وتساهل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والأخذ على أيدي السفهاء سبب من أسباب خلل الأمة في أمنها وفكرها. خامسا، تحقيق منهج الوسطية والاعتدال، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالغلو مذموم والجفاء مذموم. وقد ابتليت الأمة بمناهج كثيرة حادت عن المنهج الوسط، إما غلوا وإما تفريطا، فتجد من الناس من لا يعرف إلا لغة التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل للأمة بعامة ولحكامها وعلمائها بخاصة، وتجد في المقابل الآخرين من فرطوا فنالوا من الشريعة وهزوا ثوابت الأمة وتجرأوا على محارم الله عز وجل وطعنوا في الحجاب وطعنوا في الشريعة وقالوا إن هذه الشريعة لا تصلح لهذا العصر، ويمموا وجوههم تجاه ثقافة غير المسلمين من أعدائهم، فأخذوا حظا من التغريب وعبوا من ثقافة العلمنة عبا، وأراد كثير منهم أن يقع في مناهج الأمة وثوابتها، والوسط خير وهو بين ذلك الطرف وهو بين ذينك الطرفين. سادسا، الرجوع إلى العلماء وإلى ولاة الأمر، لأن هذه القضية هي صمام الأمان في تحقيق الأمن الفكري. أمة الإسلام ليست أمة فوضى في أفكارها ولا في ثقافتها، وإنما لها مرجعية شرعية ومردية دينية صحيحة تأخذ من الكتاب والسنة وتفهمها كما فهمها سلف هذه الأمة. فإننا بحاجة ماسة إلى أن نرجع إلى العلماء، وعجب ثم عجب لا ينتهي من أن بعض الناس يرجع إلى العلماء في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة ومسائل الحج والطواف والسعي ورمي الجمار، ولا يرجع إلى العلماء في مصالح الأمة العظمى، ولا يرجع إليهم في مقاصد هذا الدين، ولا يرجع إليهم في التصرفات والنوازل والمستجدات، إما بدعوى أنهم لا يفهمون الواقع أو بدعاوى فجة يقع فيها كثير من الناس ممن يتقولون على العلماء، وهم إنما يقولون ذلك لأنهم يعلمون أن العلماء لا يمكن أن يرضخوا لمثل هذه التيارات المخالفة للكتاب والسنة، أو التي تريد أن تجر البلاد والعباد إلى فتن لا يعلم عواقبها إلا الله. إن أي منهج لا يلتزم طريق العلماء ولا يرجع إلى العلماء في كل أمر من أموره في الجليل والصغير والقليل والكبير فإنما هو منهج متعسر. ونحن نرى العالم من حولنا ونرى بعض أبنائنا لما أن تركوا مسالك علمائنا ماذا كانت نهايتهم. سابعا، الاطلاع بأمر الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله أيها الإخوة طوق النجاة، ينبغي أن يطلع العلماء والدعاء والمسلمون جميعا بالمنهج الصحيح في الدعوة، الدعوة المتجردة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليست دعوة الحزبيات ولا التيارات ولا العصبيات المقيدة التي لا ترى من لا يدخل في هذه البوتقة إلا خارجا عن الدين وخارجا عن المنهج الصحيح، بل ندعو إلى الله على ضوء الكتاب والسنة كما دعا رسول الله عز وجل: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. سابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب تحقق الأمن، لأن المحتسبين إخواننا في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بجهود كبيرة في حراسة ثغور الأمة والحفاظ على سفينة المجتمع من كل خلل ومن كل منكر ومن كل محرم. لكن على هؤلاء جميعا وعلينا جميعا أن ندعو إلى الله بالحسنى بالحكمة والموعظة الحسنة والنظر في أعلى المصلحتين وارتكاب أعظم المصلحتين وترك أعظم المفسدتين، حتى يكون المسلم وأخف الضررين، حتى يكون المسلم سائرا على منهج صحيح في رعاية مقاصد هذه الشريعة ومصالحها العظمى. كذلك ينبغي أن يكون ذلك بالأساليب الحسنة بالرفق والحكمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. كذلك أيها الإخوة، ثامنا من وسائل الحفاظ على الأمن الفكري في الأمة التربية، التربية الصحيحة، أن يقوم البيت والأسرة والأبوان بالتربية للأبناء، كذلك المدرسة الجامعة الكليات، كذلك إحياء رسالة المسجد، أن يقوم المسجد بدوره في الحفاظ على أمن الأمة الفكري، وكذلك وسائل الإعلام لا سيما في عصر الفضائيات وعصر شبكات المعلومات، لأنها سبب كبير من أسباب الخلل الفكري والانحراف الذي يعيش به كثير من أبناء المسلمين. ولهذا حينما ترى أو تسمع أو تطالب بالنص أو السند في كثير من الفتاوى وكثير من الأدلة، لا تسمع إلا أن يقال كان على شبكة الإنترنت أو في شبكة المعلومات أو في المنتديات والساحات من الذين من يقوم بها من المجاهيل ومن النكرات الذين لا يعرفون. فكيف يستطيع الإنسان أو كيف يعرف أو يأخذ دينه أو يقلد فكره وثقافته هذه الوسائل من أناس مجاهيل لا يعرفون؟ وينبغي أن يؤخذ العلم من أهله، وينبغي أيضا أن يرجع إلى أهل العلم في كل ما ينشر في هذه الوسائل، حتى يكون العلماء قائمين بهذا الأمر على الطريقة الشرعية الصحيحة. كذلك أيها الإخوة، العناية بالمطبوعات ودور النشر، وكذلك فتح قنوات الحوار بين الناس لا سيما الشباب والناشئة، ينبغي أن نحاورهم وأن نسألهم وأن نفتح الصدور لهم، وأن لا نبادر بتعنيفهم أو الوقيعة بهم أو تهزئتهم والسخرية بهم، بل ينبغي أن ندعوهم إلى الله كما فعل ذلك خيار هذه الأمة. فقد انتدب علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للحوار والنقاش العلمي مع الخوارج الذين خرجوا على الأمة في وقت علي رضي الله عنه. ثاني عشر، إلا ننفع الحوار فلا بد من الحزم وتطبيق العقوبات الشرعية والتعزيرات الشرعية. وقد سعد الجميع وابتهلوا إلى الله عز وجل بالنجاحات الباهرة لرجال أمننا الموفقين البواسل الذين بذلوا جهودا كبيرة في الحفاظ على أمن هذه الأمة. وما النجاحات الكثيرة التي مرت ولله الحمد والمنة خلال هذين اليومين إلا نماذج مشرقة، وهي نعم من نعم الله عز وجل نتحدث بها حفاظا على أمننا الشامل وأمننا الفكري خاصة. كذلك من الأمور المهمة أيها الإخوة في وسائل تحقيق الأمن الفكري أن يقوم المثقفون وأرباب الفكر والثقافة والكتاب والصحفيون والأدباء والمتخصصون في كل ميادين المعرفة لمحاربة تيارات الإلحاد والغلو والإرهاب والعنف والتغريب والفوضوية، والوقوف بحزم ضد كل تيارات الإفساد في الأرض سواء كانت في أمور الدين أو أمور الاجتماعية أو الأمور الفكرية الذي تتعرض له المجتمعات كافة ومجتمعنا خاصة، لأنه مجتمع مستهدف ومحسود على ما ينعم به من الأمن بشتى صوره ولله الحمد والمنة. كذلك إتاحة الفرص للتعرف على اتجاهات الشباب. ينبغي أن يسأل الأب أبناءه، وينبغي أن يسأل المدرس تلاميذه، وينبغي أن يناقش الشباب بصراحة، لكنها صراحة المحب، صراحة المشفق، صراحة من يريد أن ينتشل هؤلاء من هذا الفكر. لأن من المهم أن نشعرهم بالحنان والمحبة ما دام الأمر خاضعا في مجالات الفكر. أما إذا وصل إلى حمل السلاح على الأمة فلا بد فيه من الحزم، لا بد من تعرية الاتجاهات المشبوهة الفكرية المستوردة، لا بد من الاهتمام بإحياء التراث وربط الأمة بالعلماء وتنقية موروث الأمة الحضاري وإبراز القيم الإنسانية والجمالية في هذا الدين، تشجيع الشباب على البحث والاطلاع والنظر في تراث الأمة وحضارتها العريقة، والحذر من التعصب، الحذر من التعصب للرأي. لماذا يسفه الإنسان الرأي الآخر؟ لا سيما إذا كان من أهل العلم والفضل والرأي فإنه ينبغي أن يؤخذ رأيه، بل هو المرجع. ولهذا لما عظمت المصيبة بفاقرة التكفير وتجهيل العلماء والوقيعة بهم أصبحت ترى ما ترى، لأنه لابد حتى قضايا التكفير وهي من قضايا العلم لابد أن يرجع فيها إلى العلماء، لأن التكفير حق الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله حق رسوله بالنص يثبت لا برأي فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. القضية لا تخضع إلى الآراء ولا إلى الأهواء، وإنما يعاد فيها إلى النص. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من رمى بأخيه، من رمى أخاه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فالأمر خطير غاية الخطورة. كذلك لابد من ترسيخ المفاهيم الحضارية في هذا الدين، وأنه دين الرحمة للعالمين. كيف نريد أن نقدم الإسلام للعالم والعالم لا يفهمون من الإسلام إلا العنف والإرهاب والتخريب والتكفير والتفجير والتدمير؟ أين الوجه المشرق الذي جاءت به هذه الشريعة سواء في نصوص الكتاب أو حتى في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد توضأ من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وزار جاره اليهودي حتى كانت زيارته سببا في هدايته. كل تلك من النماذج المهمة التي ينبغي أن نبرزها للعالم وأن نظهرها لشبابنا خاصة. لا بد من الوجود الفاعل للإعلام. الأمة إذا كانت تبتلى في أمنها ينبغي أن يحافظ عليها من جهة إعلامها، فلا يزيد الإعلام الطين بلة ولا الداء علة ببث المسلسلات والأفلام التي تخدش قيم الأمة وفضائلها ونبلها. ينبغي أن يتولى الإعلام والعلماء مزايا شرح مزايا هذا الدين وخصائصه، وأن يترجم ذلك بشتى اللغات للعالم حتى يعرفوا هذا الدين. لا بد من ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، لا بد من العناية بقضية المصطلحات. نحن اليوم نعاني حرب مصطلحات بشتى خطورة هذه الكلمة. وأعجب من هذا حينما تكون المصطلحات الشرعية تستبدل إلى مصطلحات غير شرعية، أو تؤخذ قضايا الدين وقضايا المصطلحات الشرعية قضايا عاطفية دون فقه، فهذا من الخطورة لمكان. كلنا يحب الجهاد في سبيل الله، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن هل الجهاد في سبيل الله أن يسير الإنسان سواء وراء عاطفته وينساق وراء أموره المندفعة المشبوبة دون فقه ودون راية ودون إمام ودون ولاية ودون نظر في مقاصد الشريعة ومصالحها ودون قدرة على مواجهة العدو ومعرفة فقه المرحلة؟ إذن القضية تحتاج إلى فقه أكثر مما تحتاج إلى مجرد حماسة واندفاعات. ولهذا فإن في قضية الولاء والبراء على سبيل المثال، وهي قضية نتشبث بها كثير من الناس في مجال الأمن الفكري، تحتاج هذه القضية إلى تجلية. والفرق بين الولاء والعداء وبين مجرد التعامل والعلاقات الدولية التي جاءت بها هذه الشريعة وقررها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الخلط في المفاهيم وهذا التلاعب بالمصطلحات الشرعية والخلط بين المصطلحات الصحيحة والمصطلحات المغلوطة، كم كان ذلك سببا في الانحراف الفكري والانزلاق في مزالق الغلو والتكفير والتفجير والتدمير بدعاوى أصلها شرعي كدعوى الجهاد ودعوى الولاء والبراء. إننا بحاجة أن نفهم هذه المفاهيم على ما فهمه السلف. لابد، فالذي أنزل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هو الذي أنزل سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهو الذي أنزل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هو الذي أنزل سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والذي طبق هذه النصوص هو الذي عليه الصلاة والسلام طبق النوازل وطبق القضايا على هذه النصوص، فلا بد من الفهم. ولهذا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم، وقد قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فجعل الفهم مزية فوق العلم والحكم. هذا الفهم هو الذي نحن بحاجة أن نؤصله وأن نجده في بيوتنا في مدارسنا في شبابنا بالطرح العلمي الهادئ المعتدل، ليس طرح التشفي. هؤلاء أبناؤنا إخواننا أحبابنا، لكن بعضهم ضرى علينا، بعضهم ساقته عاطفته، بعضنا غرر به، فينبغي أن نبين الصورة الصحيحة وأن لا نجامل وأن لا نداهن وأن لا نماري ولا نداري في هذا الدين، بل ينبغي علينا أن نوضح المصطلحات الشرعية يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. كذلك في المقابل الحرية الإصلاح التي ينادي بها اليوم كثير من الناس. ما ضوابة الحرية؟ ما الفرق بين الحرية الكفرية والحرية الفكرية؟ ما الفرق بين تيارات الانفتاح الصحيحة وتيارات الانفتاح المنغلق المغلوطة التي ترى أن من الانفتاح التنيع والانهزامية والذوبان والانبطاح أمام أعداء الإسلام وفكرهم وثقافتهم؟ هذه قضايا مهمة جدا، وكم يطرح في وسائل الإعلام وكم يتلاسن كثير من الناس الذين يعيشون ضحايا الفكر المنحرف التغريبي العلماني الذي يوجد في كثير من بلاد المسلمين، لابد أن نرعى هذه الأمور رعايتها، وأن نعلم أننا أمام حرب عولمية تريد أن تقضي على ثقافتنا الشرعية وقيمنا الإسلامية الصحيحة. لماذا يجتر بعض الكتاب وبعض الصحفيين يجترون مصطلحات الغير دون عناية بخصوصيتنا الثقافية ومميزاتنا الفكرية؟ وتلك مسؤولية عظمى يجب علينا أن نتعاون جميعا في القضاء عليها وحلها بالطرق الصحيحة وبالتناصح والتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة، هناك معوقات ومهددات للأمن الفكري، منها الابتعاد عن الشريعة. إنه إذا ابتعد الناس عن الشريعة حصل لهم الخلل. إذا اتبعت الأهواء المتفرقة والأفكار المنحرفة دعا ذلك إلى الاختلاف والتفرق والتشرذم وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لماذا الخلاف؟ وهل يؤدي الخلاف إلى الاختلاف؟ فمنهجنا ائتلاف الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن في سفينة واحدة، ينبغي أن نحذر من أن يغرقها المغرقون، وأحيانا بالنية في الخير، وكم من مريد للخير لم يصب. ينبغي أن لا نتيح للعدو المتربص أن يدخل بيننا وفي صفنا فيمزق صفنا الواحد إلى صفوف، وجماعتنا الواحدة إلى جماعات وإلى تيارات وإلى حزبيات، من أجلها يوالى ومن أجلها يعاد. ولهذا حصل الأمن، حصل الخلل الفكري وخدش الأمن الفكري يوم أن ترك الناس أو بعضهم الولاء لهذا الدين والحب في الله، وأصبحت لهم ولاءات مختلفة، وأصبح كثير منهم يوالي أو يعادي من أجل مذهب أو من أجل مشرب. فكم حطم كثير من الناس، وكم مسح بكثير من الرموز، وكم وقع في كثير من أعراض الصالحين والعلماء العاملين بسبب مخالفة في رأي أو اختلاف في توجه أو منهج. ينبغي أن نحمل الجميع على حسن الظن، وأن تتوحد قلوبنا كما تتوحد قوالبنا، وأن نسعى إلى الوحدة الإسلامية الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة، وأن نحذر من كل بواعث الشقاق والخلاف في هذه الأمة. كذلك من المعوقات الأخذ العلم من غير أهله وترك الاقتداء بهم. عجيب جرأة الناس على القول على الله بغير علم. لماذا يعمد شباب أغرار من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام إلى الخوض في قضايا الشريعة والكلام في الحلال والحرام وقضايا الأمة الكبرى؟ لماذا لا يولون حارها من تولى قارها، كما قال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عن الجميع: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. إذا كنت أنا عالم وأنت العالم وكل يرى أن الحق له فما ومعه، فمن يريد أن يمسك السفينة من الغرق؟ وبالمقابل أخطر من ذلك حينما يتصدى للفتوى كل من خط بياضا في سواد، سواء في مقالات صحفية أو في بعض وسائل الإعلام، من التلاسل والخوض في أمور الشريعة، حتى أصبحت الشريعة تخصص من لا تخصص له، وكل يهرف بما لا يعرف، وكل يهرف بما يدري وما لا يدري، واختلط على الناس العامة بالعلماء وطلاب العلم بالعلماء وأنصاف المتعلمين بالعلماء، ووقع في أعراض علماء هذه الأمة بغية التزهير بهم. وهذا والله من الخطورة بمكان، لا سيما في النوازل، لا سيما في المستجدات المتغيرات. ينبغي أن يرجع فيها إلى علماء الأمة ذوي الفهم الدقيق والعلم الوافر والاستنباط الصحيح. كذلك من المعوقات والمهددات للأمن الفكري القصور في جوانب العقيدة والشريعة، والتساهل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإعراض عن العلوم الشرعية، ووجود الخلل في مناهج التعليم، والقصور في وسائل الإعلام في توجيه الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المخالفة. كذلك ينبغي أن نتثبت في ما يريدنا من غيرنا، وأن لا نسير فوق ما يسمى بركوب الموضة، والانفتاح القادم علينا من بلاد الغرب أو الشرق، وأن لا نغتر بما يوجد في الفضائيات وشبكات المعلومات فينبغي أن نحذرها، وأن وراءها أناس يريدون أن يدسوا السم في العسل، ويكفي أنهم مجاهيل. ولا ينافي هذا أنها قنوات توجيه ودعوة إذا استغلت واستثمرت في مجال الخير والدعوة إلى الله بأسلوب صحيح. كذلك التقصير من العلماء وطلاب العلم في إيلاء هذه القضايا أهمية. نعم العلماء بذلوا، لكن ينبغي أن يبذلوا مزيدا من الجهود. المهمة هو أن يغيروا في الوسائل، وأن يفتحوا الصدور، وأن يكتبوا في السطور، وأن يسهموا في كل مجال، وأن يحرصوا على اغتنام الفرص، وأن يوجهوا شباب هذه الأمة، لأن الشباب إن لم يوجههم العلماء وجههم غيرهم. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا اشتقت البحار من الركايا، وإن تطاول الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. كما أن من المعوقات الجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وليس لهم حتى النشور نشور، وإن امرؤ لم يحل بالعلم ميت وأجسادهم قبل القبور قبور. أو الأخ من الأقران أو من أنصاف المتعلمين، وعدم الفهم الصحيح والتقصير في مصدر التلقي، والانسياق وراء التعصب المقيت والتحزب المذموم، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفضل حلة زينت بها الأعطاف والكتفان.